سمعتم في الإعلام يقتل ابن عمه بل يقتل أباه ويقتل خاله، ولا نستبعد أن تسمع خبر قريبا أن قتل أمه، فمن كان يعرف منكم خبر فليخبرنا به، فإني أظن أو لعله يكون عن قريب ما تسمعون ربما من قتل الرجل حتى أمه. فأردت في هذا المجلس أن أبين متى يحل قتل المسلم، بمعنى أن أبين متى يجوز قتل المسلم، ما سوى ذلك حرام قتله وقتاله، ومعنى ذلك أنه قتل مسلم بغير حق أنه سيبقى في النار أبدا، أي خلودا طويلا، وإن كان يخرج منها، لأنه إن كان موحد سيخرج، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنا وأعد له عذابا أليما بالغ الألم. فمن كان قد قتل نفسه، ما قتل غيره، من قتل نفسه ذكر النبي أنه يبقى خالدا يعني مدة طويلة في النار، فكيف من قتل غيره؟ عند الترمذي: من قتل نفسه بحديدة، من طعن نفسه بحديدة أو وجع بطنه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجع بطنه فيها خارج مخلد النار، الخلود طويل، من الله قال: لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي أردت أن يكون موضوع المجلس فيه. أولا، هل المسألة الأولى، هل نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم، نبأ الأمة بالقتل كثير آخر الزمان، وكيف تكون عقول الناس وقتئذ؟ خرج ابن ماجه في سننه ما يدل على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج أو يظهر الهرج، ثم فسره فقال: القتل والكذب، يقتل الرجل أباه، يقتل عمه. قالوا: يا رسول الله، والناس لهم عقول يومئذ، هؤلاء يعني، قال: لا عقول لهم، أو قال: تذهب عقولهم، ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. الوصف تام، سبحان الله، تكاد ترى في هؤلاء القتلة من المجرمين من داعش وأضرابهم من الخوارج في هذا العصر. تجده يقتل أبا، قتل أحد قيادات الداعشيين، وداعش ترمز من كل أول حرف لها لكلمة، الدولة الإسلامية بالعراق والشام، دال دولة، وعين العراق، دولة إسلامية العراق، شين الشام، الدولة الإسلامية في العراق والشام، والإسلام بريء منه ومن إجرامه. فأحد قيادات داعش قبل فترة قرأت خبر عنه في العراق، قتل والده بثلاثين رصاصة. انظر الحقد والإجرام وصلابة القلب. يعني الإنسان إن أزه الشيطان ونزغ في يده ونزغ فيه حتى ضرب الزناد بيده والده فرآه مقتولا لعله يكفي ويندم. ثم بعد أن رآه مقتولا يتم عليه 29 رصاصة أخرى حتى قطع. هذا يدل أن الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا عقول له. تكفي رصاصة ليش 30 بعد يموت؟ وين العقل؟ مع أن الرصاصة حرام فإن أشد العقوق قتل الوالد أو قتل الوالدة. إذا حرم الأف كلمة أف الوالد قال ولا تقل لهما أف فدل أن أعلى من ذلك الضرب والشتم ومنتهى القتل. وربما يقال أشد منه دعوتهما لي أن يكفر بالله فيكفر على إثر دعوة الوالد لأنه يصبحان مخلدان للنار مهما وإن قتلا فإلى الجنة ولو عذبا. لكن إن راودهم مع الكفر حتى كفر وزين لهم الكفر والإلحاد فأشرك أو ألحد فلعله يكون أشد العقوق لأن من بعده خلود في النار. كذلك الغلام قال الذي قتله الخضر وأما الغلام فكان أبواه غني غشينا يريخهما طغيانا وكفرا. قالوا يفسرون والدان كان يحب ولده حبا جما والمحب لمن يحب مطيع فلو كبر لدعاهما للكفر فأطاعهما فأطاع الولد من حبهم فيه فأجهز عليه قبل أن يكبر فيدعوهما للكفر فكان ذلك تمام المصلحة. وآخر قتل من خاله في المملكة هنا بلد التوحيد. ثم آخر ما سمعنا ابن عم في مشهد حزين يندم من رأى قائلا لمثل لم أرى يأخذ به إلى الصحراء بزعم أنهم في نزهة لعلهم أو كما قيل لي. ثم يأخذ في تربيطه ولا أظن لا يظن الناس أنه مزاح فرأى شرار الشر ينطلق من عينيه فعلم أن المسألة جد فصار يتوسل إليه لا تقتلني يعني لا تقتلني وإذا به يجز عليه في لحظة. فأي قطيعة رحم أشد من القتل؟ هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطع الرحم بالقتل هو أشد القطيعة أو من أشدها. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد أن ذكر يكثر الهرج وهو القتل حتى المقتول ما يدري فيه قتل قالوا وللناس عقول هؤلاء قال تذهب عقولهم لو رأيته يوسف الرشاش فرح بقتل ابن عمه لعرفت انه كنه لا عقل له مقتدر بقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يعني لا فريضة ولا نافلة وقد خرجه ابن ماجه اغتبط فرح بقتله. قال في الهرج والكذب فسر مع الهرج فسر الهرج بالقتل والكذب سيما الكذب الذي يتخذ دينا كما تتخذ اليوم جماعة الإخوان المسلمين. فعلى المسلم أن يكون منصفا لا تمنعه العاطفة من قول الحق أو سماع الحق فإن العاطفة إن لم تضبط في الشرع فهي عاصفة كما قال علامة ابن عثيمين رحمه الله. فانتحلوا نحلة الكذب باسم المصلحة، وكان من جراء ذلك الكذب الخروج على ولاة الأمر، كان من جراء ذلك الكذب انحراف كثير من شباب المسلمين. كيف يكذب مثلا على شيخ صاحب سنة فيقول أفتى بكذا، أو من مات يقول كان يفتي بالخروج فلان، فتنظر فتجد أنه كذب. فانظر كيف قرن النبي بينهما القتل وإيش والكذب في الهارج، فإن الكذب أقصر سلم القتل، من أقصر سلالم القتل الكذب، لأن الشخص إن كان سليما عند في نظر القاتل فلن يقتله، فإذا كذب عليه قال تراه هذا كافر اقتله، هذا كذب ولا صدق لما يقول هذا كافر اقتله، هو مو كافر كذب وأشد أنواع فيقتل. فانظر كيف قرر بينهما الهرج الكذب القتل والكذب، يقول الأمر يستحق الخروج كذب على الله ولا، وهو لم يستحق أن يخرج عليه بعد، ما في شروط الخروج. يقول الجهاد في سبيل الله فرض الآن، لا قوة ولا إيمان يجتمعون حوله، فكذب على الله وعلى شريعته، فاستحل كثير من الدماء بهذا الجهاد المبتدع، فكذب ولا لا؟ فإذا أشد الكذب عندما ذكر هرج سيكون أشد الكذب الكذب على من؟ على الله بالابتداع في الدين حينئذ، وأدنى ذلك بحسب الكذبة. والكذب الذي تنتشر في الأفاق أشد عذابا صاحبها من كذب يكذبها على شخص في مجلس عياذا بالله. إذن هذه المسألة الأولى، وأن النبي أخبرنا أن أناس تذهب عقولهم سيقتلون من غير حساب ومن غير رجوع إلى شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى، ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى أهل العلم من أولي الألباب. المسألة الثانية، ما هي المستثنيات في القتل للمسلم؟ أولا قبل أن نذكر هذه لنجعلها المسألة الثالثة، ولنقل في المسألة الثانية، هل يجوز أصلا قتل الكافر ابتداء؟ يعني أنت الآن هذا بيتك وهذا بيت رجل نصراني أو يهودي أمامك، يذهب العبد الصباح ويرجع مهندس أو زارع، فهل يجوز تأخذ قوله تعالى اقتلوه حيث قفتموه، فتأخذ البندق وتضربه تصمت وترى أنك ما أفدت، فهل يجوز قتل الكافر أصلا؟ الأصل في كل الدماء المسلمين والكفار عصمتها، فلا يحل لإنسان أن يقتل إنسان إلا بحق، يعني بدليل تبرأ به ذمة عند الواحد الجليل يوم القيامة. ولذلك موسى لما قتل نفسه، ايش كانت النفس اللي قتلها، كافر ولا مؤمنة؟ كافر. استغفر ولا استغفر؟ لأنه لن يؤذن له بقتلها. الكفار والصحابة ليش ما قتل الكفار في وهم يعذبونه في مكة ما أذن لهم؟ قلتم ما فرض الجهاد بعد ما فرض، ليش ما قتلوا اليهود بعد ما فرض الجهاد بعد ما رجعوا من غزوة بدر؟ كل إنسان بيت قدام بيت يهود، الصحابة ترى كانوا يعيشون اليهود حولهم في المدينة، كل صحابي يأخذ الرمح وإذا شاف يهودي يمر في الطريق طعن خلاص فرض الجهاد. حصل؟ ما حصل. فدل ذلك على أنه من الابتداع تقرب إلى الله قتل الكافر، لا يجوز ابتداع في الدين تقرب الله بقتله حتى يكون القاتل قد أذن له شرعا. ولا سيما إذا كان هذا المقتول معاهد دخل البلد بعهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بصحيح بخاري قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الله أكبر، يعني يتساوى هو والمتبرجة التي زينت لكثير من الرجال الزنا، يعني حركت فيهم الزنا بها أو بغيرها، أول ما رأوها بجسمها هكذا وقد أبدت مفاتنها اشتهوا الزنا بها أو بغيرها، وأفسد قلوب كثير من الرجال اللي ماشي في الشارع المتبرجة. إيش عقوبتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها. إذا تسببنا في دخول كثير ربما من رجال النار، صاروا يشتهون الزنا فزنوا، يريدون مثله. وهذا الذي قتل رجل في قلبه مسبة لله كافر، يقول الله المسيح هو الله، مع ذلك سبحانه وتعالى من حكمته ما لم يقتله. انظر كيف حلمه لا إله إلا الله، منع المسلم من يقتل الكافر إلا بضابط بحق بحق وضعه الله له، لأنه مهين عند الله في قلبه مسبة لرب العالمين، لكن نهى عن قتله لأنه دخل بلد بعهد. لما؟ حكمة الله في خلق الخلق يعبدون، فترك لهذا المعاهد الذي دخل البلد بعهد فرصة يصنع العلم. ربما مرة اليوم من خطبتنا هذه وكان كافر نصراني عربي سمع الخطبة فاهتدى لأمر الصلاة وعظمها في نفسه، سمع خطيب، ربما سمع درسا مترجما في أحدى المراكز. المهم أنه وهو قريب في بلد الإسلام بعهد يترك حي يعطى أمان، والمسلمون تتكافأ بدماءهم. إذا قتل وضيع أو أمير يقتل. وكذلك إذا سعى أبناهم لو عبد مسلم قال: هذا في كفالتي في عهدي، فكل المسلمون ينبغي أن يجعلوا له العهد لا يقتلوا. هذه الحجب لأي شيء؟ يسمع الإسلام فقد يسلم. قال الزهري رحمه الله في صلح الحديبية والذي سماه الله فتح: لو كانت لغة السيف لما سمعوا من البراهين وحجب الإسلام ما يسلم به ويفتح يعني مكة، لكن كان الصلح فاقتربوا من أهل الإسلام وسمعوا فأسلم منهم عدد كبير حتى فتح بذلك العدد، ومن كان من قبل قد أسلم الصحابة فتحت مكة جيش عرب. فإذا لا يحل قتل المعاهد الذي في السرارة، ولولي الأمر أن يحرسه، كما تقول جماعة التكفير عسكري يحرسون الكفار، كلام عقلاني. عسكري يحرسون الكفار كلام عقلاني، لأن له عهد دخل بعهد فلا يجوز قتله. فلما شعر سلطان أنه ممكن يقتل لذهاب عقول لذهاب السنة في قلوب كثير من الشباب أو بعضهم، حمى السنة ولا حماه؟ السنة نهت عن قتله، فجعل له عسكر يحمونه في السفارة. ايش الاشكال يعني؟ الجهل والعقلانية. قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، يعني المشرع هو الله، لا يجوز ان تضاهي الله في التشريع، تحسن الحكم وتقضي به في الشريعة، لابد ان يكون من وراء ذلك او مصدره كتاب سنة فهم صحابة اجماع قياس معتبر شرعا لا مخالف له من النصوص، حتى تكون شريعة. قال المبارك: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. النسب الثالث حينئذ المستثنى. قد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما يفيد جواز قتل المسلم الذي قال لا إله إلا الله، فجاءت في حديث واحد وجاءت في أحاديث متفرقة من بعدها. أما الحديث فقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وقاتل النفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما قوله زنا بعد إحصان فهو الرجل يذوق نعمة النكاح ولو مرة وطلق في ليلة دخوله، ليلة دخوله طلق، صار إشكال بينه وبين الزوجة وطلقها بين الدخول، بل أنه كسل ولم ينزل، فأولج إيلاج واحدة ثم طلق زوجه، فلو زنى بعد 40 سنة رجع، لأنه بالإيلاجة تلك ذاق نعمة النكاح، فإذا زنى من بعدها استحق أن توزع الحجارة على كل جنبات بدنه جزاء كما قال ابن القيم من جنس العمل، فإنه فرد بكل بدنه بالزنا وقد أذاق الله الحلال، فاستحق أن يوزع الحجارة على جميع جنبات بدنه لأنه تلتت بدنه كله عند الزنا، فيضرب من رأسه إلى أخمص بدنيه حتى الموت. الثاني القاتل، قاتل النفس، ويشترط في القتل النفس المسلم، واختلف في المعاهد، واشترط ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المسلم بكافر، فلو قتل المسلم كافر لا يقتل به، يمكن الشيطان يعزره لكن يسجنه لكن لا يقتل، لأنه قال لا يقتل المسلم بإيش؟ بكافر. القاتل للنفس حتى لو استحق القتل لكن بإذن السلطان وسيفه، فلو قتله لم يحل له قتله ويقتل به. يعني شاف إنسان قال ترى هذا أمس شفته يزني وهو رجل متزوج، قال من عليك؟ قال والله، ثم انطلق عليه وطعنه، قال هذا حلال الدم لأنه إيش؟ لأنه زنى، لا يجوز قتله، لأن أمر القتل بيد من؟ السلطان. ما الدليل على هذا؟ أليس كان الرجل يستحق القتل في عهد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإذن راجع إليه بإقراره؟ فجاء رجل كفر في المجلس مع أنه ظاهر من أهل الإسلام، كفر ليس فقط زنا، كفر، فقال لما قسم النبي قسمة كما في صحيح البخاري قال لم تعدل يا محمد، تهمة النبي بالخيانة كفر أكبر، لكن النبي بيّن يستحق القتل لكن لم يفعل لكي لا يقول محمد يقتل أصحابه كل نفسه. فقال عمر ما هجم عليه طعنة، قال إذن يا رسول الله أنه السيف بيد من؟ السلطان، فما هجم عليه قتله مع أنه في ظاهر الأمر يستحق القتل، خول النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ومع ذلك ما أذن له النبي أن يقتله ولا يجوز، كما يفعل الجماعات يدخلون البلد فوضى أمرهم ولم يستقر الحكم ولم يستقر الأمر إلى سيف السلطان فيقتلوا ويذبحوا من غير دليل ويقيموا الحد، والأمر كله هذا في يد السلطان بعد أمر الله وإذنه لا إله إلا هو بتلكم الشريعة المحكمة.
التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
وقاتل النفس يستثنى من قتل الأنفس في الجهاد الشرعي الذي كان بذل السلطان وبقوة يرهبون بها عدو الله وإمام يجتمعون حوله، فإذا قتل في ذلك الجهاد النفس والكافر قد انتهينا، النفس المسلمة في الجهاد الشرعي وهو جهاد الخوارج، لأن الصحابة قال ابن تيمية اتفقوا على عدم تكفير الخوارج كما ذكر شيخ الإسلام ويروى وذكر عن علي قال هم من الكفر فسق فجر، لكن قال نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على عدم تكفيره. ولكن إذا أذن السلطان بقتالهم فقد قال علي حينئذ لو يعلم الجيش ماذا له يعني الثواب، لو أني أسمعتكم مقال النبي في ثواب من يقاتل الخوارج قال لا بطلتم، علي يقول بطلتم يعني أصابكم البطر من الأجر الكثير هذا وصرتم تتركون الصلاة ربما، فقال فتركون الصلاة وصيام رمضان من قتال من الثواب العظيم في قتال الخوارج لا بطلتم. فحينئذ هذا مما يستثنى فيجوز قتله. إذن النفس قتل النفس. التارك لدينه مفارق الجماعة أتى واحد من نواقض الإسلام سواء العشرة ذكر الشيخ محمد الوهاب كالاستهزاء بالله وملائكته ورسله وكتبه أو نعم وكذلك استحلال ما حرم الله كالزنا أو ذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله أو الشرك الأكبر أو اعتقاد غير هدي النبي أفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو الحكم غير ما أنزل الله جهودا لحكم الله، المهم أتى ناقض من نواقض الإسلام فيستحق حينئذ القتل. إذا هذه ثلاث ذكر في هذا الحديث، ما هي؟ الزاني إذا كان محصن، ثاني قاتل نفسه، الثالث تارك الدين وهو الذي ارتد مفارق للجماعة. فجاءت أحاديث أخرى تبين جواز إيش؟ قتل الشخص. واعتمد العلماء على تلك الأحاديث أو بالاستنباط على جواز القتل مثل تارك الصلاة، فقال إن أصر على تركها يقتل. قالوا لأنه في العاشرة يضرب، طيب الخامس عشر إذا بلغ إيش بعد الضرب؟ القتل، فيقتل تارك الصلاة إذا رفع أمره للسلطة رفع القاضي أخوي ترى ما يصلي شاهدين على البيت كله سبع ثلاثة أيام ما وجه وجه الفرق لا مسجد ولا في البيت يقوم للغدا ويروح العمل وشفناه ما يصلي، المهم ثبت عند القاضي ذلك يحبسه في القتل، فإذا أصر قتله في ترك الصلاة، فإذا أصر قتله القاضي تارك الصلاة. وأيضا قتال اللصوص كما أفتى الإمام أحمد وبين في أصوله أصول السنة وهو مذهب السلف قتال اللصوص، أو الرجل يدخل إلى منزلك يريد قتلك فلم تجد الأدنى شيء لدفعه القتل، فقد ثبت عن ابن عمر أنه تسور داره لص فرأي ابن عمر أخذ سيف شاهر كأنه هرب اللص الظاهر أنه يريد قتله قتال اللصوص، ولكن قتالهم يكون بإذن السلطان، يخرجون جوعا من الشرطة قائد كثيبة معهم يأمره السلطان ويذهبون يرقبون ويضربون ويقول قتال اللصوص أربع سارقين يقوم المواطنين يسبون الرشاش يقاردوهم ويضربوهم يقول والله سمعنا في الله وصلنا حق قتال اللصوص مو ضيفتك السلطان هو الذي يأتي حتى لا تكون الفوضى غابة، السلطان هو يأذن للشرط يتحركون بإذن حتى يقاتلوا اللصوص ويلعبون. إذا جاء الاستثناء لقتال اللصوص عن السلف تارك الصلاة قتال الخوارج قتل المرتد في نفس الحديث.
تارك دينه مفارق ليش؟ للجماعة.
وما سوى المستثنيات هذه أو الذي جاء عليها دليل يحرم القتل وجاء فيه التشنيع كما في المسألة الرابعة، فقد جاء في التشنيع أو الترهيب من قتل المؤمن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا أي لا يستحق القتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. وكان النبي يطوف الكعبة كما عند ابن ماجه فقال ما أطيبك وأطيب ريحك، ولا دم المؤمن يعني أعظم حرمة منك. ولم أجد حديث بهذا اللفظ لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من يقتل المسلم، لم أجد هذا اللفظ، فقيل لا أصل له هذا اللفظ. ودم المؤمن أعظم حرمة منك، أو حرمة المؤمن ماله ودمه يعني أعظم حرمة منك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ إيش قالوا لما خطبوا في الحج؟ قالوا النحر. في أي بلد؟ قالوا مكة. في أي شهر؟ الحجة وشهر. قال إن دماءكم وأموالكم عليكم إيش؟ حرام. كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم. ولذلك يكون ينبغي أن يكون القول الصحيح الذي لا يختلف فيه العلماء تحريم ما يسمى بالمضاربة. قد عقدنا لها يوم مجلس كامل المضاربة تشوفونها في الشوارع، يميل الرجل السيارة فيه على إنسان ثم الإنسان هذا تأخذه العزة، هو ربما ما رأى فيتقدم سريعا ويشتد الوقوف أمامه انتقاما، لا شك أن ذلك يغضبه. المهم تحدث بهذه وبغيرها ما يسمى بالمضاربة، فينزل والشرار يطاير من عينه معه اسمه العصا الليور أو العجرة، وينزل ولا يهدأ حتى يفك الباب. فك الباب ليش يضربه؟ ما يعملها وضرب السيارة يفك الباب، فينزل ويضرب في أشد ما يكون في جهات في بدنه والآخر، فهذا يدخل في التحريم لأنه ما أذن له أن يعزره. من يعزره؟ السلطان. هذا لو بالتعزير فليس من الجبن ما يفعله البعض أو ما يبطئ به البعض أخاه العاقل، كما مرة يعني حصل أمامي الموقف إنسان العامة كان يسوق به فوعد الإنسان يعني وقف يعني بيورع رجل شكله يوقف وقف، ثم نشوف المرايا له رجل أسود كثور ماسك شيء وجيبه قلت له تحرك. أنا أعلم أن البعض في هذا الموقف يتهم نفسه أو الذي حثه بأنه يتحرك بالجبن يقول يا جبار، لكن هذا خوف مشروع لأنه لم تقل له الشريعة أن يعزر، فليرتقي يبتعد عنه إلا إذا أحكم أمسكه فجأة يعني وبدأ له أن يدافع عن نفسه، فإذا رأى قتله يدفع عن نفسه بالأدنى، هذا صائب والله قادر يبرعه. إذا قالوا أثبت أنك قتلت كذا قادر يبرعه سبحانه، تأتي مثلا الشفاعة تخرج بدي أبي
بشفاعة القصاص. المهم ما دام أنه بريء وأنه صائل عليه وأنه يريد القتل وما استطاع يدفعه إلا بالقتل فهذا صائل. لكن ليس مشروع له ممارسة المضاربة، لأن الله أخذ العهد كما في سورة البقرة على ترك المقاتلة، فقال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. لا شك أن هذا الإنسان إذا حصل له سكرة غضب سيظل في مكان وما يشعر بنفسه إلا قتل، كما أخبرني شخص أعرفه يعني الله مو من أهل القتال سبحان الله، لكن سبحان الله يعني كيف لما فعل لي كذا دفني كذا من سكر عقلي وضرب ضرب شديد حتى أغمي عليه كاد يموت. لما أفاق عرف خطأ، لكن النبي قال لا ترغب وكرر مرارا. لما قال له رجل أوصي قال لا ترغب، إن في لحظة في فلتة يضرب بمقتل ثم يكون الندم الأبدي أو الندم الذي ولات كما يقال ساعة مندم. فتحرم المضاربة من أجل أنها ذريعة إلى القتل وانتهاك للعهد لا تسفكون دماءكم، فلا يجوز للإنسان يعرض نفسه للقتال. فبيش يفعل؟ كل ما يفعله ما نقول لا تأخذ حقك، كل ما تفعله خذ رقم سيارته والحمد لله السلطان جعل شرط. ومن مصلحة السلطان في كل الدول حتى المكاتب الإسلامية أن الشرط تأخذ بحزم المأخذ لمن اشتكى لها. ليش؟ لأن الشعب إذا شعروا أن الشرط لا تحميهم لا يريدون حكم الحاكم، فالحاكم بطبيعة الحال مغروس في محافظة على حكمه، فلا بد من تقوية شرطه والحزم عند الشكوى. فحينئذ ستجد إن شاء الله الجواب، من ذك الباب يقول جاء الجواب، ذك عليهم وشف. كما أخبرني إنسان الله يزعل السلطان أنا لا أزعل القرآن، هنا جاء خمس مرات أحد ذائه العامة يعني يبنشد سيارته وعرف أنه هو، كان يمكن في المرة الثالثة يترصد له أول ما يجي كعادة يبنشر يطلع خشبه ويضرب على ظهره وانتهى القضية. لا، قلت له وقد فعل الحمد لله قبل أن أقول له أخبر الشرط، وسبحان الله أول ما أخبر الشرط الظاهر على جهة المدورية وأخذته قال هذا بنشر، فتصير دعوة يروحون ويكتبون محضر ويحقق. بطبيعة الحال يخاف من القراءة أنه يكذب فيها فيطول سجنه، يعترف يقول نعم بنشر أنه اتهم. فأظن عندما يرى هيبة السلطان وخاصة هذه البلاد الله عطى السلطان والنواب هيبة فيها الحمد لله فسيكتب الاعتراف، فحينئذ كفى شره عن سيارته والآن سيارته باقي في الحي عندنا آمنة بعد الشرط ما مسلمه. هب أنه ضرب بخشبة وجاء يقف في نفس الموقف في زعم أن هذا سور بيتي، بيستمر البنشر ويستمر الضرب، استفاد شيء؟ فشوف كيف الإحكام رفع الأمر للسلطان، قد يكون منها قتل هذا، لكن سبحان الله رفع الأمر للسلطان. إذا ارفع الأمر للسلطان ولا تتوانى. إذا يا عباد الله، وهي المسألة الأخيرة، ينبغي أن تكون علينا أن نجتنب أسباب القتل، فمنها النظر في النصوص المرهبة من قتل المؤمن أو القتل المعاهد، مثل قوله ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها، من قتل مؤمن فاقتبس بقتله لكن الله صبر وعذب. حرمة المؤمن أعظم من حرمتك أن يسفك دمه ويأخذ يعني ماله. هذا المبحث الأخير وهو الأسباب الواقية من القتل، النظر في النصوص المرهبة من القتل. الثاني، السبب الثاني، كل ذريعة تؤدي إلى القتل، منها الجلوس مع الخوارج، الجلوس مع البغاة. في فرق بين البغاة والخوارج، البغاة من يذكروا تشغيبات على السلطان يرون أن بهذه التشغيبات ما يعطي رواتب إلى آخره يجوز أن يخرجون على السلطان بها، كما خرجوا على عثمان قال يقدم بني عمومته خرجوا قتلوا في داره البغاة خوارج من كفر فلا يقعد مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولو زاروه ولو أكرموه فقد تنهى السمع الجلوس مع البدعة ولا سيما البدعة التي تكون ضررها متعدي كبدعة الخوارج قال الحسن لا تجالسوا أهل الهوى ولا تسمعوا منهم ولا تنظروا فإذا احمي ولدك من أي مكان يمكن أن يسمع مع هؤلاء القتل المجرمون من دواعش وسواء كان ذلك الاتصال من طريق التواصل الاجتماعي فلا تمكن ابنك ولا من طريق الجلوس معهم في المساجد والرحلات وغير ذلك فحافظ على ابنك وحينئذ لابد أن تتعرف ما هي الرائحة التي إذا شممتها من ابنك عرفت أنه بدأ يمشي معهم فمن ذلك أن تجده يلمز ولاة الأمر ويطعن فيهم وكل ما جاءت مناسبة كبرها حتى يزرع كراهية فمعناها أنه عدا بعض الأشخاص فصار منهم نحلة الخوارج أو على الأقل قاعة الخوارج وأخبث الخوارج الثاني الطعن في أهل العلم الأكابر فإذا رأيته يلمزه يشغب عليه فعلم أنه على طريقه الثالث الطعن العام في المجتمع كما هي كتب سيد قطب مليئة لذلك وأن الأمة ارتدت عياذا بالله وأن هذا المال اللي ترونها معاه في الجاهلية الطعن العام الرابع ثناؤه على رؤوس أهل البدع من الخوارج أبو بكر البغدادي يقول والله هذا بطل وأسامة بن لادن دمرق الأمريكان إلى آخره فإذا رأيته يثني على هؤلاء فاعلم ويذم الراسخين العلماء فاعلم حينئذ أنه تخور الابتعاد عن حلقات أهل العلم والانفراد مع شبيبة يتدارس معهم دون معلم قيل لأبي حنيفة أن هناك شبيبة يستمعون في استراحة معهم كتاب يتفقهون منه قال معهم رأس يعني معلم يعرف القواعد دلائل الفاظ متى يحمل المطلق على المقيد العام الخاص قواعد يفهم بها النصوص آثار الصحابة قالوا لا ما معهم معلم قال أبو حنيفة إذا لم يتفقهوا يا رسول جديد ما عندهم رأس يقول ندارس أصول الفقه ندارس اللغة ما عندكم رأس الفقه كيف تفقهوا كيف يعني هذه أحيانا تجي من الشبيبة اللي بيتصدرون أي واحد بيصير معلم يقول يلا نجتمع ندارس هو بيسير المقصود أنه ينبغي أن يكون رأس يعلمهم أو يتذاكروا ما تعلموا عند أهل العلم معنا لكن أن يتصدروا ويفتوا فهذا مبدأ الخطر سئل عمر بن عبد العزيز عن أناس يجتمعون دون الناس يغلقون على نفسهم الباب فقالوا فقال يعني من كان كذلك من اجتمع أو قال ابتداء من اجتمع دون العامة وأغلق على نفسه باب فهو على تأسيس ضلالة لأنه هو قاعد يتكلم ويتكلم في مسجد يسمع طعام كلامه ويروح يقول للشيخ كبير وإيش رأيك الشيخ هذا الكلام فيرد ذلك الشيخ يستطيع قاعد فريد ما حد يسمع لذلك أنكر على أناهيد السميري المعلمة هذه في ميدان الفهد ولا مدري وين كما تقول لي بعض القريبات ممن حضرنا أنها تسمي أسماء بنات لا يدخل غيرهن وتغلق عليها ولا يجوز نقل الدرس بالانترنت ولا غيره فإغلاق تام هذا سر العلم ثم ينظر ما العلم الذي سمعه هناك قالت لي قريبة تقول المناهج التعليمية قد حذف منها ونحن صامتون إيش يعني تقول سبب صامتون إيش في النساء هؤلاء الحضر عندك يحفزون زواجهم ويخرجون السلطان كيف صامتون يعني فإذا من هذا من الأسباب أن لا تختلي بشبيبة ليس بينهم رأس وتفق عليهم كما فعل الخوارج قديما وحديدا انعزلوا الاستراحات عن العلماء وصاب يتفقهون بأنفسهم يكفرون ويطاعون يطيع بعضهم بعض في ذلك من غير رجوع العلماء انعزلوا فكفروا واليوم فجروا
كما في عهد علي، اجتمعوا في بيت واحد في عهد علي ما فيهم ولا واحد صحابي. كذا قال موعد بيت واحد لي جندور عن كفار المرتدين، منهم علي بن عباس من معلوم. فجلسوا في الفنان وخطبهم الإنسان، قال لا مال نجلس في هذا البلد الظالم أهله، راح حرورا كفار علي قضى بإيش بعراء الرجال والباقين وافقوا وقروا ما انكروا عليه من كلهم كفار يعني. نخرج من هذا البلد، فنعزلوا عن العلماء حتى احتاج علي أن يقول لابن عباس اذهب وناظر، ما قال إذا جوك الدرس ما يجوا الدروس لا للعلماء ولا الذين أخذوا عن العلماء وأثنى عليهم العلماء، لا يجون عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. فحينئذ كانت الطامة فكان السيف فلن ينزل الآن، وبنفس اللفتة لا زال يجتمعون في استراحات أو من طريق الواتسابات أو ماسنجر محادثات من غير أن يكون في المجلس عالم. فحينئذ يكون تغيير الشريعة من غير رقيب وضبط، أشبه ما يكون متفلسفة المتعلمين في الطب، ممرض ومرض ومرض نظر وكذا، يجي الدكتور هم وراه علامات يعني، دكتور يصف الدواء ويقطع الأرجل عندنا يعني. اجتمع الممرضين وبدأوا يدرسون الطب، تعرفون أنس البروفيسور اللي عندنا في المستشفى قاطع رجل واحد بنغالي ما استنى عليه وكيت وكيت، وصاروا ياخذون قوانين في الطب في القطع، وتركوا الدكاتره الراسخين في العلم وبداوا عاد يقطعون الايدي والارجل بزعم انهم لهم فهوم، من يقبل هذا؟ وكذلك يفعلون. اسال الله ان يهدي ما بقي من الامه لاتباع هدي سلف الامه، وأن يختم لنا وإياكم بالإحسان. اقرأ من جماعة